فقال هشام أن تحدثني بكل صوت ضربتنيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام فجلس وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان فسرد له 15 حديثا. فقال بعدها يا إمام زد في الضرب وزد من الحديث. فضحك الإمام مالك وقال اذهب فانظر يا طالب العلم يا طالب العلم انظر كيف عرفوا العلم وقدره واستعذبوا العذاب في سبيل الحصول عليه، باعوا بيوتهم وقطعوا الفيافي والقفار حتى وصلوا لأنهم يعرفون أنه بواسطة العلم يعبد الله في الأرض على ربيه. فهو الحافظ ابن عساكر عليه رحمة الله لاقى في تحصيل العلم ما لاقى من الشدائد مما تنقله كتب السير والتراجم، هاجر من دمشق إلى نيسابور وكانت ذاك ثلج شديد وبرد زمهرير لم يألفه في موطنه في دمشق. وفي ذات ليلة تحت وطأة الغربة وفراق الأحبة وفراق الأبناء وشدة برد البلدة في نيسابور قال يصور معاناته ويذكر لأهله أنه لا زال على عهده أن يطلب العلم ثم يعود إليهم. فكان مما قال لولا الجحيم الذي في القلب من حرقي لفرقة الأهل والأحباب والوطن لمست من شدة البرد الذي ظهرت آثار شدته في ظاهر البدن. يا قوم دوموا على عهد الهوى وثقوا أني على العهد لم أغدر ولم أغني. ثم ذكر ما كان له من أسفار متواصلة ورحلات في الأرض متباعدة في سبيل طلب العلم الشرعي، فقال رحمه الله وأنا الذي سافرت في طلب الهدى سفرين بين فدافد وسنائفي، وأنا الذي طوفت غير مدينة من أصبهان إلى حدود الطائف، الشرق قد عاينت أكثر مدنه بعد العراق وشامن المتعارف، وجمعت في الأسفار كل نفيسة ولقيت كل مخالف ومؤالف، وسمعت سنة أحمد من بعد ما أنفقت فيها سالبي مع طارحي. صلى الله على نبينا محمد. لله درهم ما أنضع عزائمهم وما أشد جلدهم وشوقهم لطلب العلم لوجه الله وما أقواهم على الدخول فيما يريدون حين يريدون. طافوا الدنيا لتحصيل العلم، زرعوها بالأقدام ذرعا يوم لم يكن قطار ولا سيارة ولا باخرة ولا طيارة، طواف للبلدان ونصب للأبدان وكسب للزمان، لا راحة ولا استرخاء لا صعوبة تمنعهم من لقاء العلماء، أمانيهم في تحصيل العلم وخدمة هذا الدين تحدوهم إلى المزيد وتنسيهم ما يلقون من تعب وعناء شديد. لسان حال بعضهم كنفي بعيري إن ضعنت ومكري في كمي وجنح الليل مطرح هودجي، ماتوا وغيب في التراب شخوصهم فالنكر مسك والعظام رميم. هل من مقتد بهم يا طلبة العلم في هذا الزمان؟ إن مرحلة تحصيل العلم شاقة تنقطع دون بلوغها حياجيم الصبر وتنحسر أمامها عزمات الرجال، ولا يصبر على اجتيازها إلا الأفذاذ الأبطال من لم يستسلموا للكسل والتواني، لولا قول ألاقي من لم يطيع التواني ولم يضيع الحقوق. فيا طلبة العلم اعلموا إن علوم الإسلام لم تدون في ظلال الأشجار والثمار وعلى ضفاف الأنهار، إنما دونت باللحم والدم والعصب وظمأ الهواجر وسهر الليالي على السراج الذي لا يكاد يضيء نفسه أحيانا، في ظل الجوع والعري وانقطاع النفقة في بلاد الغربة والصبر على أهوال الأسفار وملاقات الخطوب والأخطار والسيه في الفيافي والقفار والغرق في البحار مع البعد عن الأهل والزوجة والدار. لسان حال الكثير منهم من علماء الإسلام بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفصاص خلاني، بالصبر بلغوا ما أرادوا والصبر يوجد إنباء له كسرت لكنه بسكون الباء مفقود. رحمهم الله تحملوا ما تحملوا لتدوين العلم، فلم يبق لك إلا أن تطلبه في مضانه بهمة الرجال التي تتصاغر وتتضاءل أمامها المشاق والمتاعب والأخطار، ولن يخيب الله مسعى من سعى ولن يتخلف الصادق عن النبوغ، فالنبوغ صبر طويل كما قيل، وإن سيادة الأقوام فاعلم لها صعداء مطلعها طويل وأنت لها أهل. خلق الله للخطوب رجالا ورجالا لقطعة وثريد، فكن من رجال الخطوب لا من رجال القطعة والثريد. فمن ساق الأماني وصاحب التواني واستلذ المطاعم واستحب النوم وشغلته تقلبات الفصول عن التحصيل فما أبعده عن العلم وما أبعد العلم عنه وما أنفره عن العلم وما أنفر العلم عنه، إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى فكن رجلا على العلياء جلدا وشيمتك التصبر للعناء فقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر كم حاجة بمكان النجم قربها طول التردد في الروحات والبكر.
الصفحة السابعة
تكليف لا تشريف. حدث الفضيل بن الربيع قال حج أمير المؤمنين هارون الرشيد عليه رحمة الله قال ثم أتاني وخرجت مسرعا أقول له لو أرسلت إلي لأتيته قال ويحك قد حاك في نفسي شيء فانظر لي رجلا أسأله فقلت ها هنا سفيان بن عيينة فقال امضي بنا إليه قال فأتينا فقرعنا الباب فقال من قلت أمير المؤمنين فخرج وقال لو أرسلت إلي أتيتك فحادثه ساعة ثم قال له أعليك دين قال نعم قال اقضي دينه فلما خرجنا قال ما أغنى عني صاحبك شيئا انظر لي رجلا آخر أسأله قلت ها هنا عبد الرزاق بن همام قال امضي بنا إليه فأتيناه وقرعنا الباب فخرج فإذا هو بأمير المؤمنين فقال لو أرسلت إلي لأتيتك فحادثه ساعة ثم قال أعليك دين قال نعم قال يا أبا عباس اقضي دينه قال فلما خرجنا قال ما أغنى عنا صاحبك شيئا انظر لي رجلا أسأل قلت ها هنا الفضيل بن عياض قال امضي بنا إليه قال فأتينا فإذا هو قائم يتلو آية من القرآن يرددها قال فقرأت الباب فلم يرد فقلت أجب أمير المؤمنين قال فاستمر في قراءتي فقلت أما عليك طاعة قال بلى لكن ليس للمؤمن أن يذل نفسه ثم نزل ففتح باب الدار ثم ارتقى إلى غرفة من الغرف وأطأ السراج والتجأ إلى زاوية في بيته قال فدخلنا فجعلنا نجول بأيدينا علنا نجده فسبقت كف هارون إليه فقال يا لها من كف ما ألينها إن نجت غدا من عذاب الله عز وجل فقلت في نفسي ليكلمنه الليلة بكلام قوي من قلب ثقيل قال خذ رحمك الله لمجيئنا إليك وأعطاه مالا فقال إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب ورجاء بن حيوة فقال لهم إني قد ابتليت بهذا البلاء فأشير علي فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت نعمة خذ مالك لا أريده ثم واصل فقال قال له سالم يعني قال سالم لعمر إن أردت النجاة من عذاب الله فصم عن الدنيا وليكن إفطارك منها الموت وقال له محمد بن كعب إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المؤمنين لك أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا فوقر أباك وأكرم أخاك واحن على ولدك وقال له رجاء إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك ثم مذ إن شئت وإني أقول لك يا أمير المؤمنين إني أخاف عليك أشد الخوف من يوم تزل فيه الأقدام فهل معك رحمك الله من يثير عليك بمثل ذلك فبكى هارون بكاء شديدا حتى غشي عليه فقلت له ارفق بأمير المؤمنين فقال يا ابن الربيع تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا النصح رفق النصح رفق أفاق الرشيد وقال زدني رحمك الله فقال يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شكي إليه فكتب عمر إليه قائلا يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر فقال له عمر ما أخدمك قال خلعت قلبي بكتابك والله لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله عز وجل فبكى الرشيد بكاء شديدا ثم قال زدني رحمك الله فقال يا حسن الوجه أنت الذي سيسألك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم القيامة فإن استطعت أن تقي هذا الوجه النار فافعل وإياك أن تصبح وتنسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة فبكى هارون بكاء شديدا ثم أفاق وقال لا أعليك دين قال نعم دين لربي لم يحاسبني عليه فالويل لي إن سألني والويل لي إن ناقشني والويل لي إن لم ألهم حجتي ثم انفجر باكيا مضطربا كما يضطرب العصفور المبلل بالماء ثم هدأ فقال له أما عليك دين لعباد الله نقضيه عنك قال إن ربي أمرني أن أصدق وعدك وأطيع أمره. فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزق فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. قال: هذه 1000 دينار تقوى بها على عبادتك، وأنفقها على عيالك، وسد بها حاجاته. قال: سبحان الله، أدلك على طريق النجاة وتكافئني بمثل هذا، سلمك الله. ثم صمت فلم يتكلم بعدها. قال: فخرجنا من عنده، فلما صرنا إلى الباب قال هارون لحاجبه: هذا إذا سألتك أن تدلني على أحد فدلني على مثل هذا. فلما انصرفنا قال: دخلت عليه امرأته فقالت: يا هذا قد ترى ما نحن فيه من ضيق الحال، فلو قبلت المال لتسد به حاجتنا. فقال لها: إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه، فلما كبر نحروه فأكلوا لحيه. فلما سمع هارون كلامه وهو على الباب قال: نرجع إليه فعسى أن يقبل الدراهم. فلما علم الفضيل بعودتهم خرج فجلس على سطح الغرفة، فجاء هارون وجلس إلى جنبه فجعل يكلمه فلا يجيبه. فبينما هم كذلك إذ خرجت جارية فقالت: يا هذا قد آذيتموه هذه الليلة، دعوه مع كتاب الله وانصرفوا رحمكم الله. فانصرفوا رحم الله الجميع. أحبتي في الله، يمكننا أن نأخذ من هذه الحادثة عبرتين. أولا، أن طلب النصيحة من صاحب المنزلة والسعي للبحث عنها في مظانها وطرق الأبواب لها وتلمس الوسائل للحصول عليها عقل ورشد وأي رشد، لأن إتيان النصيحة إلى صاحب المكانة يجعلها في مركز الضعف، والعكس بالعكس، إتيانه للنصيحة يجعلها في مركز القوة. ثانيا، أن المؤمنين إخوة لا تظالم ولا تخاذل ولا تحاقر بينهم، الصغير ابن والوسط أخ والكبير أب، جسد واحد وأمة واحدة. قد قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لإخوة الله خرجوا يريدون نشر دين الله في الأرض بأمره خلف السهوب والبحار والفيافي والقفار، قال لهم: سيروا على بركة الله وأنا أبو العيال حتى تعود. قالها حتى لا يترك في قلوبهم شغلا بهؤلاء الصغار. فهل تستطيع أمة الإسلام أن تربي مثل هذه النماذج؟ نعم والله، إنها لأمة خير يتعاقبه جيل بعد جيل، ولن تعدم الأمة وسائل لتربية مثل هذا النماذج. وأعلى وسيلة علم كل فرد وهو على ثغرة من ثغور الإسلام، أن المسؤولية تكليف لا تشريف، وأن له شيئا وعليه شيئا، فليأخذ ما له من حق وليقم بما عليه من واجب، وليكن مع ذلك أصم سميعا أعمى بصيرا سكوتا نطوقا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
الصفحة 8،
حكمها رحمة ونعمة. كان قتيبة بن مسلم الباهلي عليه رحمة الله في شرق الكرة الأرضية يفتح المدن والقرى، ينشر دين الله في الأرض، ويفتح الله على يديه مدينة سمرقند، افتتحها بدون أن يدعو أهلها للإسلام أو الجزية، ثم يمهلهم 3 كعادة المسلمين، ثم يبدأ القتال. فلما علم أهل سمرقند بأن هذا الأمر في دين الإسلام كتب كهنتها رسالة إلى سلطان المسلمين في ذلك الوقت وهو عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله. أرسل بها كهنة سمرقند، أرسلوا بهذه الرسالة أحد أهل سمرقند، فاسمع إلى هذا الرسول يقول: أخذت أتنقل من بلد إلى بلد أشهرا حتى وصلت إلى دمشق دار الخلافة. فلما وصلت أخذت أتنقل في أحيائها وأحدث نفسي بأن أسأل عن دار السلطان، ثم أخشى على نفسي إن نطقت باسم السلطان أن أوخذ أخلا. فلما رأيت أعظم بناء في المدينة دخلت إليه، وإذا بالناس يدخلون ويخرجون ويدوكون، وإذا بحلقات في هذا البناء وأناس يركعون ويسجدون. يقول: فقلت لأحدهم: أهذه دار الوالي؟ قال: لا، بل هذا هو المسجد. هل صليت؟ قال: قلت وما صليت. قال: فما دينك؟ قلت: على دين أهل سمرقند. فجعل يحدثني عن الإسلام حتى اعتنقته وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلت له: أنا رجل غريب أريد السلطان، دلني عليه يرحمك الله. قال تعني أمير المؤمنين؟ قلت نعم. قال اسلك ذلك الطريق حتى تصل إلى تلك الدار، وأشار إلى دار من طين. فقلت أتهزأ بي؟ قال لا، ولكن اسلك هذا الطريق فتلك دار أمير المؤمنين إن كنت تريد. قال فذهبت واقتربت، وإذا برجل يأخذ طينا ويسد به ثلمة في الدار، وامرأة تناوله الطين. قال فرجعت إلى الذي دلني وقلت أسألك عن دار أمير المؤمنين فتدلني على دار رجل طيان؟ قال هو ذاك أمير المؤمنين. قال فطرقت الباب وذهبت المرأة ونزل الرجل ورحب بي وغسل يديه وخرج وقال ما تريد؟ قلت هذه رسالة من كهنة سمرقند. فقرأها ثم قلبها فكتب على ظهرها من عبد الله عمر بن عبد العزيز إلى عامله بسمرقند أن نصب قاضيا ينظر فيما ذكروا، ثم ختمها وناولني وانطلقت. يقول فلولا أني خشيت أن يكذبني أهل سمرقند لألقيتها في الطريق. ماذا تفعل هذه الورقة وهذه الكلمات في إخراج الجيوش العرمر من جرارة، وذلك القائد الذي دوخ شرق الكرة الأرضية برمتها، يعني قتيبة بن مسلم؟ قال وعدت بفضل الله مسلما، كلما دخلت بلدا صليت في مسجده واجتمعت بإخوتي وأنست بهم فأكرموني وأنسوا بي. فلما وصلت إلى سمرقند وقرأ الكهنة الرسالة أظلمت عليهم الأرض وضاقت بما رحبت، وقالوا ما تنفع هذه الرسالة وماذا تغني عنها. ذهبوا بها إلى عامل عمر على سمرقند، فنصب لهم الوالي جميع بن حاضر الباجي قاضيا لهم لينظر في شكواهم. حدد القاضي لهم يوما اجتمعوا فيه، ثم قال القاضي ما دعواك يا سمرقندي؟ قال اجتاحنا قتيبة ولم يدعنا إلى الإسلام ويمهلنا لينظر في أمرنا. فقال القاضي لخليفة قتيبة، وقد مات قتيبة عليه رحمة الله، قال أنت ما تقول؟ قال لقد كانت أرضهم خصبة وأرضهم واسعة، وخشي قتيبة إن هو آذنهم وأمهلهم أن يتحصنوا عليه، والحرب خدعة. قال واسمعوا إلى ما قال، لقد خرجنا مجاهدين في سبيل الله وما خرجنا فاتحين للأرض أشرا وبطرا. ثم قضى القاضي بإخراج المسلمين على أن ينذرهم قائد الجيش الإسلامي بعد ذلك وينابذهم وفقا لمن بلده الإسلامية. ما ظن أهل سمرقند أن تلك الكلمات ستفعل فعلها، ما غربت شمس ذلك اليوم ورجل من الجيش الإسلامي في أرض سمرقند. خرج الجيش كله وبدأ لينذرهم ويدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو القتال. فلما رأى أهل سمرقند ما لا مثيل له في تاريخ البشرية من عدالة تنفذها الدولة على جيشها وقائدها، قالوا هذه أمة حكمها رحمة ونعمة، فدخل أغلبهم في دين الله وفرغت الجزية على الباقين. فيا لله، أرأيتم جيشا يفتح مدينة ويدخلها فيشتكي أهل المدينة للدولة المنتصرة فيحكم قضاؤها على الجيش الظافر بالخروج؟ بل هل رأيتم في التاريخ قديما وحديثا حربا يتقيد أصحابها بمبادئ الأخلاق والحق كما تقيد به الجيش الإسلامي؟ والله لا نعلم في الدنيا كلها موقف مثل هذا لأمة من أمم الأرض. والليل يشهد والكواكب والسرى وكفى بهم شهداء يوم الدين. جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير.
الصفحة التاسعة.
لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. جاء في إنباه الرواة في ترجمة أبي نصر القرطبي قال كنا نختلف إلى أبي علي القالي رحمه الله وقت إملائه النوادر في جامع الزهراء في قرطبة ونحن في فصل الربيع. قال فبينما أنا ذات يوم في بعض الطريق إذ أخذتني سحابة، فما وصلت إلى مجلس أبي علي إلا وقد ابتلت ثيابي كلها وحوالي أبي علي أعلام أهل قرطبة. فلما رآني مبتلا بالماء أمرني بالجنو منه وقال لي مهلا يا أبا نصر، لا تأسف ولا تأسى ولا تحزن على ما عرض لك، فهذا شيء يضمحل عنك بسرعة بثياب تبدلها بغير ثيابك، لكن اسمع. يريد أن يعزيه وأن يسليه على ما أصابه. قد عرض لي، يقول أبي علي عن نفسي، ما أبقى في جسمي ندوبا وجروحا تدخل معي القبر، لقد كنت أختلف في الطلب، يعني في طلب العلم، إلى ابن مجاهد رحمة الله عليه، فذهبت إليه آخر الليل قبل طلوع الفجر لأقترب منه لأستفيد. فلما انتهيت إلى الطريق الذي كنت أخرج منه إلى مجلسه ألفيته مغلقا، قال: وعثر علي فتح، فقلت: سبحان الله، أبكر هذا البكور ثم أغلب على القرب منه، والله لا يكون ذلك. فنظرت إلى سرب بجانب الدار ضيق فاقتحمته، فلما توسطته ضاق بي ذلك السرب وذلك النفق، فلم أقدر على الخروج منه ولم أستطع النهوض. قال: فاقتحمته بشدة حتى خرجت بعد أن تخرقت ثيابي وأثر السرب في لحمي حتى انكشف العظم، ومن الله علي بالخروج، فوافيت مجلس الشيخ على حالتي هذه. فأين أنت مما عرض لي؟ ثم أنشد يقول: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرى، وكابدوا المجد حتى من لا أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبرا. لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا. قال أبو نصر: فسلاني ما حكاه، وهان عندي ما عرض لي من بلل للثياب بجانب ما أصابه، فلازمته حتى مات، فرحمة الله على الجميع. هم أسلافنا وندعي الصلة بهم، فهل مجالسنا مجالسهم وهممنا هممهم؟ لما تبدلت المجالس أوجها غير الذين عهدت من علمائها ورأيتها محفوفة بسوى الأولى كانوا ولاة صدورها وفنائها، أنشدت بيتا سائرا متقدما، والعين قد شرقت بجاري مائها، أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. يا حسرة من لي بصفقة رابح في متجر والعلم رأس المال. يا ويح أهل العلم كيف تأخروا، والسبق كل السبق للجهال. فإلى إله المشتكى وبفضله دون الأنام منوطة آمالي. لله هذه المواقف ما أبلغها، وما أعلى على هام الثريا مواضعها، وهذا وهكذا فليكن الطلب، وإلا فلا. ونتوقف للأذان ثم نكمل بعد ذلك. إن هذه الصفحة أعني الماضية لتذكر بموقف آخر لابن برهان، كما جاء في طبقات الشافعية يوم تزاحم الطلاب على بابه حتى صار جميع نهاره وقطعة من ليله مستوعبا في التدريس، يجلس من وقت السحر إلى وقت العشاء الآخرة، ويتأخر أحيانا بعدها إن دعت الحاجة لذلك. ذكر أن مجموعة من طلبة العلم سألوه أن يدرس لهم كتابا، فقال: لا أجد لكم وقتا. فذكروا أوقاتا معينة فلم يجد إلا في نصف الليل فوافقوا. وانظر يا أخي كيف نظم أوقاته للعبادة والطاعة والمنام والمطالعة والحفظ والتدريس والقراءة، وهذا شيء هام جدا يتمكن به العالم وطالب العلم من بلوغ مرغوباته العلمية جميعا، فلا يطغى مرغوب على مرغوب. ثم انظر أخي طالب العلم، رعاك الله، إلى هذا الصبر العجيب من هذا الشيخ الجليل على بث العلم ونشره والاحتساب في أدائه ونقله. ثم انظر أخرى إلى هذا الشوق والحرص المحرق من أولئك الطلبة المحترقين بالعلم الذين لم يجدوا وقتا ليقرأوا عليه إلا نصف الليل، فأتوا مسرورين وظنوا أنهم محظوظون مكرمون. ثم انظر لذلك الذي نسي بدنه واقتحم السرب وخرج اللحم عن العظم ليحظى بالقرب من العالم ليستفيد. فلله در أولئك الشيوخ، ولله در أولئك الآباء والطلبة الأبناء. ما أشد حب أولئك للطلب، وما أصبر أولئك على إشاعة العلم وإيصاله للمتعلمين أداء للأمانة ووفاء بالعهد. وإنا لله من طلبة هذا العصر الذين يستعجلون دق الجرس ليخرجوا من الدرس المؤقت ب45 دقيقة في ألين الأوقات راحة وأفضلها نشاطا وأجمعها ذهنا، من قاعات مبردة صيفا مدفأة شتاء، يخرجون يزحم بعضهم بعضا كأنما يفرون من حريق أو ينطلقون من سجن ظالم عنيف. واهد لهم إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا. إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقا، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا، فذرهم عنك واعلم أنهم همجوا قد بدلوا بعلو الهمة الخرقا. أنتم كأسلافكم، ومن يشابه أبه فما ظلم، على المرء أن يسعى إلى الخير جاهدا، وليس عليه أن تتم المقاصد. فانفضوا النوم وهبوا للعلا فالعلا وقت على من لم ينم. أفيقوا أفيقوا لا مجال لخامل ولا تبقى إلا للذي يتقحم.
الصفحة العاشرة
استراحة. في السير للذهبي أن همام بن منبه قعد في مجلس ابن الزبير وكان هناك رجل من نجران يعظمونه اسمه حنش كبير السن وليس له لحية. فقال رجل قرشي في مجلس ابن الزبير لهمام من أين أنت؟ قال همام من أهل اليمن. قال ما فعلت عجوزكم؟ يعني كبير السن حنش. قال واسمعوا إلى القول. قال عجوزنا أسلمت مع سليمان لله رب العالمين وعجوزكم يا قريش حمالة الحطب. فبهت القرشي وقال ابن الزبير أتدري من كلمت؟ إنه همام وله من اسمه نصيب. وروي أن أبا حنيفة رحمه الله كان عند الخليفة العباسي أبا جعفر أو أبي جعفر ومعه الربيع حاجبه، وكان بين الربيع وبين أبي حنيفة بعض سوء فهم، فقال الربيع محاولا الإيقاع بين أبي حنيفة وأبي جعفر قال يا أمير المؤمنين إن هذا يخالف جدك ابن عباس فلا يجيز الاستثناء في اليمين إلا متصلا باليمين، لو استثنى بعد يوم لم يجوز له ذلك. فقال أبو حنيفة يا أمير المؤمنين إن الربيع يزعم أن ليس لك في رقاب الناس بيعة. فقال المنصور كيف؟ قال أبو حنيفة إنهم يحلفون لك على البيعة ثم يرجعون إلى منازلهم فيستثنون فتبطل أيمانهم. فضحك المنصور وقال للربيع لا تعرض لأبي حنيفة، وانقلب السحر كما يقال على الساحر. وفي السير للذهبي أرسل الأمير عيسى بن موسى إلى الإمام الأعمش بألف درهم وصحيفة ليكتب له فيها الحديث، فكتب فيها الأعمش بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، ثم أرسل بها إليه. فلما وصلت إلى عيسى رفعها ونظر فيها وقال يا ابن الفاعلة ظننت أني لا أفتن كتاب الله؟ فرد عليه الأعمش قال وظننت أني أبيع الحديث. وفي السير للذهبي أيضا أنه أتي بعبد الرحمن بن عائذ إلى الحجاج فقال له الحجاج كيف أصبح؟ قال لا كما يريد الله ولا كما يريد الشيطان ولا كما أريد. قال ويحك ما تقول؟ قال نعم يريد الله أن أكون عابدا زاهدا وأنا أعلم أني لست كذلك، ويريد الشيطان أن أكون فاسقا مارقا وما أنا بذلك، وأريد أن أكون مخلا في بيتي آمنا في أهلي ولم تتركني يا حجاج. فقال الحجاج أدب عراقي ومولد شامي وجيراننا إذ كنا بالطائف خلوا عنه. فخلوا عنه. وفي السهر للذهبي أيضا أن سليمان بن عبد الملك استصغر أبا العلاء مولى من موالي الحجاج، كان هذا مشوها ودميما، فقال هذا المولى قال إنك رأيتني والأمور مدبرة عني فلو رأيتني وهي مقبلة لاستعظمت ما احتقرت. فقال سليمان قاتلك الله ما أسد عقلك. أثر الحجاج يهوي بعد في جهنم أم بلغ قعرها؟ يقوله سليمان. قال لا تقل ذاك فإنه يحشر مع من ولاه، والذي ولاه أبو سليمان. فقال مثل هذا فليصطنع. ودخل أعرابي على سليمان بن عبد الملك فقال يا أمير المؤمنين إني مكلمك بكلام فاحتمله وإن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قبلته. فقال يا أعرابي وكان عاقلا إنا لنجود بسعة الاحتمال على من لا نرجو نصحه ولا نأمن غشه، فكيف بمن نأمن غشه ونرجو نصحه؟ فقال الأعرابي يا أمير المؤمنين لقد تكنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم وابتاعوا دنياهم بدينهم ورضاك بسخط ربهم خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك، حرب للآخرة وسلم للدنيا فلا تأمنهم على ما أتمنك الله، فإنهم لم يألوا في الأمانة تضييعا وفي الأمة خسفا وعسفا، وأنت مسؤول عما اجترحوا وليسوا بمسؤولين عما اجترحت، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك فإن أعظم الناس غبنا من باع آخرته بدنيا غيره. فقال سليمان يا أعرابي أما إنك سللت لسانك وهو أقطع من سيفك؟ قال أجل يا أمير المؤمنين ولكن لك لا عليك، لك لا عليك، والدين النصيحة والمؤمنون نصحه والمنافقون غششه والنصيحة لك لا عليك.
الصفحة الحادية عشر
من أورق بوعد فليثمر بفعل. يروي أهل السير أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعطى رجلا من قريش شبه وعد أن يزوجه ابنته، فلما حضرته الوفاة أرسل إليه فزوجه إياها وقال: كرهت أن ألقى الله عز وجل بثلث نفاق، إذا قال تم على قوله ومات العناء بلا أو نعم، وبعض الرجال بموعوده قريب وبالفعل تحت الرجم، كجار السراب ترى لمعه ولست بواجده عندك. هذه الصفحة رسالة لي ولإخوتي معشر طلاب العلم وللناس عامة أن نتقي الله فيما نعيد به. فكم من أوقات تهدر ومصالح للأمة تتعطل بناء على مواعيد عرفوك، يعيدك الواحد في السابعة ويأتيك إن أتى في العاشرة أو لا يأتيك ولا يعتذر إليك عن مجيئ، وما هكذا تكون أخلاق المسلم أبدا. إن عرقوب المضروب به المثل أصبح واقع كثير منا هذه الأيام. وما قصة عرقوب؟ يأتيه أخ محتاج سائل فيسأله شيئا، فقال عرقوب: إذا أطلع النخل أعطيته، فلما أطلع أتاه فقال: إذا صار بلحا أعطيته، فلما صار بلحا أتاه فقال: إذا أزهى بحمرة وصفرة، فلما أزهى أتاه فقال: إذا أرطب إذا صار رطبا، فلما صار رطبا أتاه فقال: إذا صار تمرا، فلما صار تمرا خرج إليه في الليل وقطعه في الليل ولم يعطي أخاه شيئا، فقال ذاك الرجل: وعدتني ثم لم توفي بموعدتي، فكنت كالمزني لم يمطر وقد رعد. كانت مواعيد عقوب لنا مثلا ومواعيده إلا الأباطيل. فيا أيها المؤمنون عامة ويا طلبة العلم خاصة، إن وعد الكريم نقد ووعد اللئيم تسويف، فإن وعدت بخير فأوفي وإن وعدت بشر فاعفو، وإياك أن تلقى الله بخصلة نفاق، فإن من آية المنافق أنه إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف، والنسيان جائز ومغفور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
الصفحة الأخيرة:
الحق يدفع الباطل. أورد ابن كثير في البداية والنهاية أنه في القرن الخامس الهجري زور يهود خيبر إحدى الوثائق، وكثيرا ما يزورون ويغشون ويكذبون ويفترون ويمكرون وتاريخهم لا يخفى على ذي عينين. زعموا في وثيقتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم الجزية وأقرهم على خيبر، يمكثون فيها ما شاءوا. وكما هو معلوم فقد أخرجهم عمر رضي الله عنه، وما أخرجهم عبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. حاولوا بهذه الوثيقة الرجوع إلى خيبر كما يحاولون في كل زمان وبكل الوسائل المتاحة لإطفاء النور، ولن يرضوا حتى تتبع ملتهم، والله متم نوره ولو كرهوا، وخططوا ودبروا ومكروا، والله خير الماكرين والعاقبة للمتقين. زوروا الوثيقة وجاءوا بها إلى الوزير العباسي أبي القاسم بن مسلمة، جاءوا إليه وقالوا: معنا كتاب نبوي بإسقاط الجزية وإقرارنا على خيبر بكتابة صحابي وشهادة الصحابة. نظر الوزير في الوثيقة، فكر وقدر وتأمل وتملى، ثم لم يخطر في المسألة، بل رد إلى أمر إلى أهله الذين يستنبطونه. دفع الكتاب وحسنا فعل إلى الحافظ الخطيب البغدادي شيخ علماء بغداد ومؤرخها ومحدثها في عصره، فنظر فيها ثم قال: هذا كذب والذي لا إله إلا هو. قال الوزير: كيف ذلك؟ ما دليل كذبها؟ أريد دليلا. قال: لأن هذه كتابتي وشهادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ولم يكن أسلم إلا عام فتح مكة، فكيف يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم أو يشهد قبل إسلامه بعام؟ هذه واحدة. أما الثانية فهي بشهادة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وسعد بن معاذ قد مات بعد الأخذ الأحزاب وقبل خيبر، فكيف يشهد بعد وفاته بأكثر من عام؟ فبهت الذين كفروا والله لا يهدي القوم الظالمين، وخابوا وخسروا أولئك في الأذلين. لذلك نقضت الوثيقة وظهر زيفها وباطلها، ولو جيء بها إلى غير أهلها العلماء لوقعت الأمة في شباك أعدائها. ولكنه العلم، العلم يجل العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. وقبل ذلك بعدة قرون يجيء رجل من الخوارج إلى أبي حنيفة رحمه الله فيقول له: توب وعد إلى الله. قال أبو حنيفة: مما؟ قال: الخارجي من قولك بتجويز الحكمين في الخلاف بين علي ومعاوية، والله يقول: إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال أبو حنيفة: ألا تقبل أن تناظرني في هذا الموضوع؟ قال الخارجي: قد قبل. فقال أبو حنيفة: فإن اختلفنا فمن يحكم بيني وبينك؟ قال الخارجي من شئت. قال وكان مع الخارجي صاحب له آخر. فالتفت أبو حنيفة إلى صاحبه وقال اقعد فاحكم بيننا فيما اختلفنا فيه إن اختلفنا. فسر الخارجي بكون صاحبه هو الحكم. عندها فاجأه أبو حنيفة قائلا أترضى بهذا حكما بيني وبينك؟ قال نعم. فقال أبو حنيفة إذن أنت جوزت التحكيم. فبهت الخارجي ولم يحر جوابا وبهت الذين كفروا والله لا يهدي القوم الظالمين. العلم فيه حياة للقلوب كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر. وإن نسيت فلا أنسى بالأمس القريب يوم يزور أحد علماء المسلمين مدرسة نصرانية ويجري حديثا طويلا بينه وبين مديرها، فكان مما قال هذا العالم لمديرها لماذا تحملون على الإسلام وعلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في كتبكم المدرسية وفي اجتماعاتكم بما لا يصح أن يقال في عصر تعارفت فيه الشعوب والتقت فيه الثقافات كما تدعون؟ فأجاب قائلا نحن الغربيين لا نستطيع أن نحترم رجلا تزوج من 9 نساء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ومن تحترمون من أنبياء الله؟ هل تحترمون نبي الله داود عليه صلوات الله وسلامه؟ قال نعم إنه من أنبياء التوراة. قال ونبي الله سليمان؟ قال نعم إنه من أنبياء التوراة أيضا. فقال العالم المستضيء بنور العلم الساطع بحجة الحق إن نبي الله داود كان له 99 زوجة وأكملهن 100 من أجمل فتيات زمانه، ونبي الله سليمان كما جاء في التوراة له 700 زوجة و300 جارية 1000 وكن من أجمل أهل زمانهن. فلما يستحق احترامكم من يتزوج 1000 امرأة ولا يستحق احترامكم من يتزوج 9 8 منهن ثيبات وأمهات والتاسعة هي الفتاة البكر الوحيدة التي تزوجها طيلة العمر؟ فسكت الرجل وألقم الحجر ولم يحر جوابا والحق يعلو والأباطل تسهو. أرأيتم إلى العلماء يا أيها الأحبة كيف يدفعون الشبه عن الأمة ويلجمون من يقع في الأنبياء لأنهم ورثة الأنبياء، بل إنهم صمام أمان الأمة ولا شك، إليهم يرجع في النوازل والمدلهمات، فضلهم عظيم، خطرهم جزيل، الحيتان والنمل لهم في البحر والجحور تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة تشفع، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع منهم بائسة ولا يخاف منهم غائلة، بجميل موعظتهم يرجع المقصرون، الطاعة لهم بغير معصية الله واجبة، والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عنت، ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر، وما ورد على ولاة المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وبعلمهم وعلى علمهم يعولون. حجة الله على العباد ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة لئلا يكون للناس على الله حجة، هم سراج البلاد ومنار العباد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان فيهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كالنجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا كمست النجوم تحيروا وإذا أسفر الظلام أبصروا، فليس ذو العلم بالفتوى كجاهليها ولا البصير كأعمى ما له بطر، لحومهم مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، ومن وقع في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. أحبتي في الله، هذا ما تيسر جمعه من مطوي الصفحات من تاريخ مشرف احتوى على أحداث ووقائع قامت على أكتاف رجال كالنجوم تضيء لمن يسري وتبدد الظلام، رجال أسسوا حضارة نابعة من عقيدة ليست نسخا مشوها من حضارات مشوهة، لم يقيموا حضارتنا على فكر بشري أو رؤية شخصية، بل أدركوا دورهم وفق ما شرعه الله، فقدموا الإسلام في صورة بناء حقيقي متماسك، في صورة مجتمع ملموس محسوس، في صورة أمة واقعية، فلم يتخلوا عن حياتهم ويقبعوا في زوايا مساجدهم، بل انتشروا في الأرض يدعون بدعوة المرسلين أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكانت حضارة الإسلام التي نعم بها العالم أجمع حضارة تجمع الدين والدنيا، تحققت بها مطالب البشرية من غير اعتبارات جاهلية لعنصر أو لون أو قومية، أكرمكم أتقاكم صفحات مطوية مضيئة وضعتها بين أيديكم مشعلا ومنارا ومعلما ومقتدا مع اشتغال البال وكثرة الأوزار، فلعل سامعا ينتفع بها. جعل الله الجهد نافعا وجعلني للحق طالبا ومن الشر محذرا وإلى الخير مناديا، فلئن أفد أو قد أجدت فإنها مطوية من ربنا الباري فتح. فالله يجزيكم بأجر وافر ويثيبكم ويزيدكم مما صلح، ويبارك الرحمن في أوقاتكم حتى نرى منكم سواها قد نجح. ثم الصلاة مع السلام لأحمد والآل والأصحاب ما نور وضح. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، نسألك بكل اسم هو لك، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تدمر أعداء الدين، وأن تصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأن تهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بركنك الذي لا يرام، ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا. يا رب كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لها عندك صبرنا. يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يضحنا، يا ذا النعم التي لا تحصى، يا ذا المعروف، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، هب لنا فرجا قريبا وصبرا جميلا، وأعننا على ديننا بدنيا وعلى آخرتنا بتقوى، وكلنا في الآخرة والأولى، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وكلنا ولا تكن علينا، وتول أمرنا، أنت حسبنا ومن كنت حسبه فقد كفيته، حسبنا الله ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. I'm not going to do that.